قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني كامل فتحي. السيدة هاجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن أنجى الله سبحانه وتعالى سارة زوجة النبي إبراهيم عليه السلام وحفظها من كيد فرعون مصر ذلك الفاسق المتجبر الذي بهت وتحير أمام المعجزة الإلهية التي صدته عن أهوائه الشيطانية، رجعت لزوجها لتعيش معه بأمان. ومرت الأيام وهي تحس الشوق في زوجها لتكون له ذرية ترثه الصلاح والتقوى، وبما أنها كانت امرأة صالحة وكان قلبها مفعما بالإيمان أشارت على النبي إبراهيم عليه السلام بالزواج من هاجر المصرية، عسى الله أن يهبه منها ما تقر به عينه. وابتهلت إلى الله بالدعاء: عسى أن ينجب نبي الله منها ذرية طيبة. وبعد الزواج بمدة من الزمن جاء أمر الله أن يعود النبي وزوجته وابن أخيه لوط إلى فلسطين. لبى إبراهيم عليه السلام أمر الله وعاد ليسكن بجوار المكان الذي نعرفه الآن ببيت المقدس.
يحيرني منظر شاهدته في هذا الصباح يا أصدقائي.
وماذا رأيت؟
وجدت النبي إبراهيم وامرأة تحمل طفلا يحث بهما السير جنوبا، كأنه قاصد اليمن.
قاصدا اليمن في هذا الصيف الحار؟
رافقتهم السلامة وحفظهم الله.
كأنك تعلم بأحوالهم يا هذا.
نعم يا أصدقائي، فهو جاري.
جارك وكيف تجده؟
طيب القلب، سخيا كريما، ما إن وجدني مهموما إلا وأغدق علي بالنصح والعبر ولا يتركني حتى يطيب خواطري.
إن كان الذي تقوله صحيحا، ألا يرحم هذه المرأة وطفلها من هذا الحر؟
ووسط الصحراء؟
يا أصدقائي، هذه المرأة هي هاجر زوجته الثانية، والطفل هو إسماعيل ولدها.
وهل زوجته الأولى لا زالت في عصمته؟
تقصد سارة؟ نعم، وتعيش معه.
إذن فهمت سبب هذه الرحلة العجيبة.
أستغفر الله، لا تظنن سوءا يا صديقي، فسارة امرأة صالحة وقلبها مفعم بالإيمان والتقوى، وإنها هي التي اقترحت على نبي الله بالزواج من هاجر.
سبحان الله، ولم ذلك؟
لم ترزق سارة الذرية، وأحبت أن ينجب زوجها من يرثه الصلاح والتقوى.
والله إني لم أسمع بذلك أبدا، إنها أسوة.
عادت تساؤلاتي لذلك المنظر الذي شاهدته عند الصباح.
يا صديقي، أمس عند الغروب جاءت هاجر لتودع زوجتي.
نعم، وماذا قالت لها؟
سألتها زوجتي هل حصل ما لا ترغبين لا سامح الله، فأجابتها باطمئنان: أمر الله جل وعلا برحيلي وابني إسماعيل بعيدا عن هذه الديار.
وسط الصحراء وبهذا الصيف؟
إلى أين يا ترى، ولماذا؟
لم تعرف بالضبط، ولكنها قالت إن نبي الله أخبرها بجهة الحجاز.
فلتحفظهم السماء
وتحفظهم يا إلهي من كل سوء.
وصل النبي إبراهيم عليه السلام وهاجر ومعهما إسماعيل المكان الذي خصصه الله سبحانه وتعالى لنبيه بواسطة جبرائيل عليه السلام. عندها قال إبراهيم عليه السلام لزوجته هاجر:
يا زوجتي العزيزة، أحسير علي والله أن أدعكما هنا.
حبا وكرامة، ولكن يا نبي الله لم أجد هنا من يؤنس وحشتي. صحراء مقفرة، لا ماء ولا كلى.
هكذا أمرت. أترككم في عين الله
رضاء لرضاك يا رب.
حرسك الله يا ولدي، ليحفظكما الله ويرعاكما في أمان الله،
في رعاية الله.
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء.
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. آمنت بالله، آمنت بالله.
وفي اليوم التالي أصبحت هاجر وقد نفد الماء الذي كان معها، ومرت ساعات النهار طويلة عليها، والصحراء من حولها حارة موحشة مقفرة، حتى جاء وقت الظهيرة فبدأت تشعر بحاجتها إلى الماء، وبدأ ابنها إسماعيل يصرخ من العطش، وهلعت مضطربة وأخذت تتطلع حولها تتلهف لرؤية الماء. مرت الهنيهات وكأنها أيام وشهور، صراخ إسماعيل يزداد، وقفت الملائكة حول المكان تدعو الله، والله يسمع ويرى. إنه يعد هذه الأسرة الكريمة لأمر عظيم.
يا ربي يا ربي، رحمتك يا رب، ذل من استعان بغيرك، ذل من استعان بغيرك. إنه الماء، ولكن كيف السبيل إليه؟ إنه هناك، نعم هناك، لأذهب إليه واغترف منه شيئا لإسماعيل. صبرا يا ولدي، سآتيك حالا. سراب، لكني رأيته، إنه هناك، ماء هناك، لأذهب إليه. يا إلهي، ما أوعر هذا الجبل، سراب أيضا. يا ربي، ماذا أفعل؟ يا ويلتي، إسماعيل وحده، إنه يبكي، إنه يبكي. لأرجع إليه، ولكن إنه عطشان، يصرخ يطلب الماء. وجدته، الماء، الماء، إنه هناك، لأذهب إليه. لا لا، ليس هنا أيضا. آه آه. وعزتك وجلالك، لقد أجهدني التعب وأنت أعلم بحالي. 7 مرات جيئة وذهابا ولم أجد سوى السراب، لا فائدة لا جدوى لأرجع لولدي. يا ربي رحمتك يا رب. ماء ماء، إنه هنا ينبع بين قدمي ولدي إسماعيل. الحمد لله، الشكر لله، أشكر عطفك يا رب، أشكر عطفك يا رب.
نعم مستمعين الكرام، جاءت هاجر وأخذت تلم الماء وتحوطه بالأحجار، والماء يكثر ويكثر حتى صار بئرا. ومرت بعض القوافل بالقرب من تلك المنطقة.
يا امرأة يا امرأة، إن نجد طيورا هنا، هل يوجد ماء في هذا المكان؟
نعم نعم، إنه بركة من الله.
هذه البئر لك يا امرأة،
لقد من الله به علينا، إنه رؤوف رحيم.
إنا نجدك امرأة صالحة، أتتكرمين علينا وتسمحين لنا بالتزود منه لسفرنا؟
ولم لا، إنه رزق الله الوفير. تفضلوا تفضلوا، خذوا ما شئتم.
يا له من ماء صافي وعذبا.
أقسم أني لم أذق ماء عذبا في حياتي كعذوبة هذا الماء.
يا قوم يا قوم، إني أنس بهذا المكان، فالهواء ملائم والماء عذب والأرض جيدة، ماذا تقولون لو نمكث في هذا المكان لنتخلص من هذا الترحال المضني؟
والله لقد راودتني هذه الفكرة وقد سبقتني بها.
وأنا أرى رأيكما،
ولكن يجب علينا أولا أخذ موافقة هذه المرأة الصالحة، ولا أظنها سترفض.
سأكلمها في هذا الأمر على أن نقدم لها الحماية والمساعدة.
هو كذلك وهو كذلك.
نعم الرأي.
كانت هذه القافلة من جرهم، وقد توافقوا مع هاجر أن يسكنوا ويستقروا بجوارها على أن يوفروا لها الحماية ويعينوها على تربية ولدها إسماعيل، فوافقت. وعمروا المكان، وغدا بعد مدة ملتقى للقوافل بعدما اتخذه الناس سكنا. وبعد سنين اشتاق إبراهيم عليه السلام لزوجته وولده، فجاء الحجاز ووجد المكان معمورا بالسكان مليئا بالنخيل والأعشاب. في البداية ظن أنه ضل الطريق، لكنه عندما وجد هاجر ومعها إسماعيل الذي أصبح صبيا يرعى الغنم، صلى وسجد لربه يحمده ويشكره على نعمائه ورعايته التي أولاها عليهم. نام تلك الليلة هانئا بين أسرته، وعند منتصف الليل استيقظ فزعا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب عونك، يا رب رأفتك. رؤيا صادقة، نعم إنها صادقة، ولكن كيف سأخبر هاجر، وكيف سأقنع إسماعيل؟ يا رب ساعدني، يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ربي وعزك وجلالك، لا أخالف لك أمرا، ساعدني علي يا رب، ساعدني.
أبتي
اسمعي،
ما بك؟ ما هذه الدموع في عينيك؟ أنت تبكي يا أبي؟ وعندما استيقظت وجدتك تقول ساعدني يا رب، لما ذلك يا أبي؟ ماذا عليك أن تفعل؟
يا بني يا قرة عيني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى يا ولدي.
يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إذا كان هذا أمر الله فليس لي خيار فيه. يا أماه، أستودعك الله في حفظه ورعايته، سأذهب مع أبي لأمر فيه لله رضا وطاعة.
فليحرسك الله يا فؤادي، إلى أين أنتما ذاهبان؟
إلى الجبل يا أمي.
يا نبي الله، ما هو هذا الأمر الذي فيه لله رضا وطاعة؟ ألا تشركان معكما في هذا الأمر؟ ألا أستحق هذا الشرف العظيم؟
زوجتي هاجر العزيزة، إني أمرت بذبح ولدي إسماعيل. اصبري وتعزي بعزاء الله، واصبري فإن الله مع الصابرين.
ماذا تذبح ولدي إسماعيل؟ يا نبي الله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
إن شاء الله.
إذا كان الله يريد ذلك فليس لي الخيرة، ولكن اسمح لي أن أودع ولدي.
أمّاه ولدي
يا
أمّاه،
حبيبي
أمّاه،
قرة عيني
أمّاه،
دعني أقبل رحمتك
يا أمّاه. سنلتقي في الجنة
ولدي.
يا أمي سنلتقي
ولدي.
في الجنة يا أمي
إن شاء الله يا ولدي، إن شاء الله يا نبي الله. أتسمح أن أراكما ولو من بعيد؟
وهل تتحملين المشهد يا هاجر؟
سأكون من الصابرين إن شاء الله.
إن شاء الله.
صعد إبراهيم وإسماعيل الجبل، وهاجر ترقبهما من بعيد بقلب مضطرب. الملائكة تملأ المكان بالدعاء والصلاة، والله سبحانه وتعالى يريد امتحان نبيه إبراهيم وأهله من جهة، وأن يري الملائكة مدى إخلاص هذه الأسرة المؤمنة وتقواها من جهة أخرى. وعندما استقر نبي الله وإسماعيل في مكان ما، أعد إسماعيل نفسه للذبح، وأمسك إبراهيم عليه السلام بالسكين بعد أن شحذها.
أبتاه يا نور عيني.
نعم يا ولد.
أستودعك الله أوصيك بأمي خيرا. يا أبتي، أتسمح لي بحاجة؟
قل يا ولدي، قل. أطلب ما شئت يا موجتي ونور عيني، أطلب.
عندما تشرع بذبحي استدر بوجهك عني ولا تنظر لي، لئلا يؤلم قلبك لون الدم ويزداد حزنك.
لقد قطعت فؤادي يا ولدي. أستودعك الله يا رب، يا رب، وعدك سألبي أمرك. بسم الله توكلت على الله يا رب.
لا تفعل يا إبراهيم، لا تفعل. يقول الحق تعالى أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم، سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين.
الشكر والمنة لك يا رب، قدوس سبوح، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الأرحمين، يا جابر قلوب المخلصين. الحمد لله، الحمد لله.
ولدي ولدي حبيبي يا قرة فؤادي.
أمه
ولدي.
أمه
ولدي.
أمه والله لا أفارقك ما دمت حيا.
شكرا لله شكرا لله شكرا ويا شكرا يا ولدي شكرا يا قرتي.
والآن علي أن أرحل، أترككم في عناية الله. ولدي إسماعيل، أوصيك بأمك خيرا. أستودعكم الله، أستودعكم الله.
في أمان الله.
في أمان الله.
في حفظه
ورعايته.
في أمان الله.
مستشفعا بإخلاص المؤمنين أجرع بيدا دائما من ظليمات السنين لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين ليس يملك غير الله من قلب نادم حزين
يا مغيث التائهين يا ملاذ الخائفين يا رحما عبرة العيون في وجوه الطارعين
حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري. إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري. لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين.
يا مغيث التائهين، يا ملاذ الخائفين، يا رحم عقرة العيون في وجوه الطارعين.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثالث من جمادى الأولى عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثامن والعشرين من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق للثامن عشر من كانون الأول عام 2020 ميلادي. في 28 من شهر آذر عام 1369 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1990 ميلادي، استشهد على يد مسلحين من عملاء المخابرات الغربية صادق جنجي، مسؤول المركز الثقافي الإيراني في مدينة لاهور بباكستان. وكان جنجي قد قضى 4 أعوام في ذلك المركز لخدمة الثقافة الإيرانية ونشر القيم الإسلامية وتنمية العلاقات الثقافية بين إيران وباكستان. وفي طريق عودته إلى إيران بعد انتهاء المراسيم الخاصة التي أقيمت لتوديعه من قبل الشخصيات الثقافية والعلمية والأدبية في مدينة لاهور، قام العملاء من عناصر الفرق الضالة المتحجرة والعميلة للمخابرات الأجنبية بفتح النار عليه، فسقط شهيدا رحمة الله عليه. في 3 جمادى الأولى عام 1292 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الأديب الإيراني آيت الله الميرزا أبو عبد الله شيخ الإسلام الزنجاني. وقد ولد الزنجاني عام 1224 للهجرة في مدينة زنجان بوسط إيران، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية في مدينته انتقل إلى مدينة إصفهان ليدرس في مدارسها الدينية علوم الفقه والأدب عند كبار علمائها، إذ كانت إصفهان من المراكز العلمية العريقة في إيران آنذاك. ثم رجع إلى مدينته زنجان بعد أن أضحى واحدا من أبرع الأدباء والفقهاء في عصره لينشغل في التدريس وتربية وإعداد طلبة العلوم الدينية. وأخيرا ترك الفقيه آيت الله شيخ الإسلام الزنجاني مجموعة قيمة من المؤلفات، منها حجة الأبرار وهداية المتقين. وأخيرا وفي 18 من كانون الأول ديسمبر عام 1914 ميلادي، أعلنت بريطانيا ضم مصر إلى مستعمراتها بصورة رسمية، وكانت مصر آنذاك خاضعة لسيطرة الدولة العثمانية التي اتحدت مع ألمانيا والنمسا. وفور سيطرة القوات البريطانية على الأراضي المصرية تشكلت الجماعات المسلحة من أبناء الشعب المصري لمواجهة الاستعمار البريطاني، واستمر النضال الشعبي حتى حصول مصر على الاستقلال عام 1922 للميلاد. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. لحفظ وسلامة المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات العزيزات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تذكر الإحصاءات الطبية أن 50% من أسباب الوفاة في السيدات وما بين أعمار 18 إلى 24 يرجع إلى جهل المرأة بالإرشادات الصحية أو إهمالها، وهو ما لا يليق بالمرأة اليوم في ظل الإعلام الواسع والحملات الصحية التي تقوم بها الدول. فما هي أهم الأمراض التي تهدد سلامة وصحة المرأة؟ تواصلوا معنا. أهلا بكم مستمعينا. من الأمراض التي تهدد صحة المرأة ولها نسبة مرتفعة من الخطورة، أولا مرض السرطان، حيث يؤكد الأطباء أن الوقاية والتشخيص المبكر له عامل مهم جدا في تقليل مخاطر نموه. أما أخطر أنواع السرطان الذي تتعرض له السيدات فهو سرطان الرئة الناتج غالبا عن التدخين، ثم يليه سرطان الثدي، ثم يليه سرطان عنق الرحم. ثانيا، مشاكل التغذية مثل انسداد الشهية العصبي، وهو يحدث في المرأة الصغيرة. ومشاكل التغذية قد تنتج عنها مشاكل عديدة في الصحة العامة، وتشمل انفجار المعدة وتعب في القلب ومشاكل في الهضم وهشاشة العظام وتآكل الأسنان. ثالثا، المشاكل القلبية، والتي تعتبر القاتل الأول للمرأة، مع أنه من الأمراض التي تحدث ببطء حتى تصل إلى نهايتها. ومن العوامل الخطرة المؤثرة عليه هي التدخين وعدم ممارسة الرياضة وارتفاع نسبة الدهون بالدم وزيادة الوزن. رابعا، الفيروسات الكبدية والإيدز. الفيروس الكبدي الوبائي سي من أهم أسباب الوفاة في سن 25 إلى 44 سنة من عمر المرأة، وغالبية من تتعرض لهذا المرض هن النساء اللواتي يعملن في الرذيلة. خامسا، الأمراض النفسية. من حيث الانتحار هو ثالث سبب للوفاة في سن 15 إلى 24 سنة من العمر، أو الاكتئاب المزمن. سادسا، هشاشة العظام، والتي تحدث نتيجة هبوط مستوى الاستروجين بالدم وهروب الكالسيوم من العظام، ويحدث هذا بعد فترة انقطاع الدورة الشهرية، ويمكن التغلب عليها مبكرا بالتغذية السليمة وكمية من الكالسيوم في اللبن مع ممارسة الرياضة. وهناك عوامل سلوكية مستمعين تعرض سلامة المرأة للخطر، سنعرضها لما بعد قليل. مع تمنياتنا بالصحة لأخواتنا العزيزات، هناك عوامل سلوكية تعرض سلامة المرأة للخطر، ومنها الكحوليات، وخاصة في الدول التي تحتسي فيها النساء الكحوليات التي تؤدي إلى أمراض القلب والسكر، وتزيد من نسبة حدوث التهابات واضطرابات بالمعدة وتعب بالكبد وتدمير للبنكرياس وفقدان الذاكرة واكتئاب واضطراب النوم وخلق عقد نفسية قاهرة. ثانيا، سوء التغذية وعدم ممارسة تمارين رياضية، فالغذاء الجيد وإجراء بعض التمارين الرياضية قد يؤثر على السيدات الصغيرات، فإذا كان هناك تقصير في الغذاء الجيد قد يؤدي إلى أمراض القلب والسرطان، وله تأثير على العظام والرئة والعضلات، ومستقبلا يعرض سلامتها ولياقتها إلى الضعف والخوار. ثالثا، التدخين الذي يؤدي إلى ارتفاع الإصابة بأمراض القلب والسرطان وأمراض الرئة المزمنة والالتهاب الرئوي. وتشير الإحصائيات إلى أن البنات من سن 12 إلى 18 سنة مدخنات على صعيد العالمي، ولكن من مضار التدخين التبغ أيضا أنه يزيد من عقم السيدات وحدوث انقطاع الدورة مبكرا ومشاكل في الحمل. على أمل أن تنتبه السيدات إلى ما يكون من سلوكيات غير صحيحة وتكون خطرة على سلامتهن، نتمنى لهم كل عافية.
القسم الأدبي في إذاعة طهران يقدم
شعراء معاصرون.
شعراء معاصرون. الشاعر السوري الكبير بدر الدين الحامد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. إخوتي في العقيدة والدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. قسم الثقافة والأدب في إذاعة طهران يرحب بكم خير ترحيب، ويدعوكم لاستماع برنامجكم التمثيلي الأدبي شعراء معاصرون في حلقاته الجديدة في هذا الفصل. سنلتقي وإياكم عبر الأثير مع شعراء معاصرين في شتى البلاد العربية والإسلامية للتعرف عليهم وعلى منظوماتهم الشعرية الرائعة ومدى تأثيرهم على شعوبهم وفي الأدب الإسلامي العربي الأصيل والعريق. نشكركم على متابعتكم مقدما وحسن ظنكم، ونرجو لكم وقتا طيبا وهادفا.
أخي محمد.
نعم.
لم تخبرني لحد الآن باسم شاعرنا السوري، من هو يا محمد؟
سأخبرك يا سعيد، سأخبرك حتما. شاعرنا هو بدر الدين الحامد.
لطيف، لطيفا جدا.
سيداتي سادتي، نحن الآن على أجواء مدينة دمشق العاصمة السورية، نرجو شد الأحزمة، نتمنى لكم سفرا ممتعا وشكرا. Ladies and gentlemen, we are in space of Damascus city in Syria. We wish all you the good traveling.
استعد يا أخي، ستهبط الطائرة بعد قليل.
وأين سنلتقي شاعرنا الحامد؟
نعم، سنلتقيه في منتدى أدبي، وهناك يا أخي سيلقي أشعارا في حفلة.
رائع جدا، سنصل إن شاء الله في الوقت المناسب ونستمع إلى أشعار شاعرنا إن شاء الله.
إن شاء الله.
يا محمد.
نعم يا سعيد.
هل ينتظرنا أحد في المطار؟
نعم يا أخي سعيد، الدليل سيرافقنا في سفرنا، موعدنا معه عند باب صالة الانتظار
إن شاء الله.
عفوا، هل أنتما ضيوفنا من إيران؟
أجل، وهل أنت سيد نبيل؟
نعم نعم، السلام عليكم.
وعليك
السلام
ورحمة
الله. ورحمة الله وبركاته.
سأرافقكما في هذا السفر.
الحمد
يا
لله.
صديقي، مرحبا بكما، تفضل.
شكرا جزيلا. شكرا
جزيلا. لنركب السيارة، تفضل. رجاء تفضل.
أرجو أن لا نثقل عليك يا أخي، وأين ستذهب بنا؟
إلى حماة، حيث ملتقانا في المنتدى الأدبي مع الشاعر بدر الدين الحامد.
شكرا جزيلا.
هيا شكرا بنا. هيا.
يا أخ نبيل، ما مدى معرفتك مع الشاعر الفاضل بدر الدين الحامد؟
والله معرفتي بالشاعر كبيرة يا أخوان، حيث نشأت معه منذ صغره إلى اليوم.
أجل،
نشأ الشاعر في بيئة دينية وعانى كثيرا في بدء حياته، وكانت حياته قاسية للغاية يا أخوي.
مع الأسف الشديد، ومع كل هذا فقد نظم الشعر الجيد وهو في طراوة العمر.
نعم،
وحفظ الدواوين الكثير على ما أظن.
وأظن أن حياته القاسية كانت سببا مهما في إنماء ثقافته وامتلاء قريحته بألوان من الشعر الوطني والعاطفي.
بالضبط يا أخي، بالضبط.
أيها الإخوة والأخوات الحضور، أما الآن فليتفضل الشاعر السوري الكبير الأستاذ بدر الدين الحامد ليلقي قصيدته، والتي هي تحت عنوان كاد الفقر أن يكون كفرا. فليتفضل مشكورا.
أحسنت.
شكرا، شكرا جزيلا. أيها الأخوة والأخوات الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام.
فيما يلي أقدم لكم مقاطع من قصيدة كاد الفقر أن يكون كفرا.
أحسنت.
أيها الناس، نحن في زمن شبت به الحرب والشقاء أرنا، كرة الأرض ألهبت بشواظ، رب رفقا فأنت أدرى وأحنى، لجج البحر أججت بسعير، والسماوات أزجت النار حزنا. كم بلاد
كم بلاد دكت وكم من ألوف طحنتهم رحى المنية طحنا. نحمد الله أننا في أمان، رب فاحفظ لنا الأمان وزدنا، غير أن الفقير لا يجد القوت ومنا الغني بالمال يعنى. أيها الأغنياء كونوا كراما وملاذا عند الخطوب وركنا، إن تكونوا بنعمة فاشكروها، من عليكم باليسر والفضل منا. هم يبيتون في الليالي جياعا والطعام المريء نحن طعمنا، حسبنا الله كلنا من تراب، أي فرق في الخلق روحا ومبنى. نتساوى غدا إذا نحن متنا، فمنهم الدود آكلات ومنا. قد يكونون عند ذي العرش أعلى في مقاماتهم وأثقل وزنا، إنما العمر لمحة من خيال، فإذا مر قيل كانوا وكنا. ما على ذي الثراء لو كان غوثا للهيف ينتابه ومجنا.
أحسنت أحسنت.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. أحسنت أحسنت.
أحسنت يا أستاذ بدر الدين، شكرا جزيلا، أتحفتنا بأشعار رائعة جدا.
رائع جدا، ففي الحقيقة جسدت كلام الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. السلام. كاد الفقر أن يكون كفرا في توصيفك للفقر والفقراء في قصيدتك الرائعة.
بالفعل.
شكرا لكم، شكرا، وأرحب بكم يا إخوان في مدينة الحماة، أهلا وسهلا بكم.
عفوا يا أستاذ، نود لو تحدثنا قليلا عن حياتك ومعاناتك فيها لو سمحت.
بكل سرور. ولدت في العاشر من شعبان عام 1319 للهجرة.
نعم.
فلم أكد أبلغ 14 سنة من العمر، حيث منيت بفقد الأب وضياع الأمل. فلما بلغت 16 دهيت بفقد الأم، فحرمت من نظرات العطف والحنان،
رحمة الله عليك،
وتقطعت بي الأسباب، فكنت أنا سرت أجد سبيل الحياة سدا، ويأخذني ظلم البشر من الأرض.
مع الأسف الشديد.
نحن نأمل الخير والسعادة دوما للجميع.
شكرا يا أخي.
أجل أيها الإخوة، ودرس شاعرنا على يد أبيه القرآن والعربية، وبعد إتمام دراسته الثانوية انتقل إلى دار المعلمين.
عفوا يا أخ نبيل، أتوجه بالسؤال لشاعرنا، متى بدأت النظم ووفقت فيه لو سمحت؟
نعم، بعد وفاة والدي المرحوم
رحمة الله عليه
اضطررت إلى ترك الدراسة، فزاولت التدريس، ومن هنا انصرفت إلى كتب الأدب وقرأتها وحفظت أشعارها.
عفوا يا شاعرنا بدر الدين،
عفوا،
بأي من الشعراء تأثرت أكثر من غيرهم؟
والله تأثرت بشعراء كبار كالمتنبي